بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة السابعة من سورة المائدة، صفحة رقم 112. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذه الآية جاءت في معرض الحديث عن قصة حصلت مع بني إسرائيل لما أوحى الله تعالى إلى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بأن يخاطبهم ويدعوهم إلى القتال والجهاد والدخول إلى الأرض المقدسة المطهرة المباركة، الدخول إلى أرض الأنبياء، أرض بيت المقدس التي كانت بأيديهم. هنا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، اعترضوا وطلبوا أن يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ثم جاء رجلان من هؤلاء، وهذان الرجلان وصفتهما الآيات بأنهما صالحان، يعني الله عز وجل يشهد لهما بأنهما من أهل الصلاح، وقاموا بوعظ قوم موسى ليدخلوا وليغذوا خطاهم نحو الجهاد في سبيل الله ونحو الصبر على أمر الله، وذكروهم بالتوكل على الله تبارك وتعالى، وظهرت في كلماتهم معالم اليقين على الله والصدق معه. لكنهم قالوا هذه الآية التي قرأناها في تفسيرنا هنا، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. جدد بنو إسرائيل نكولهم عن الجهاد في هذه الآية وعن مصابرة الأعداء ومجالدتهم، واستمروا في غيهم وتخلفهم عن الجهاد وتمردهم، أصروا على العصيان وأعلموه مرة أخرى أنهم لن يدخلوها أبدا، وأخبروه أنهم قاعدون في مكانهم منتظرون معجزة بالنصر عليهم، فليذهب هو وربه فليقاتل، فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون. وكأنهم يلمحون إلى ما تعودوا عليه في قصتهم مع فرعون ونجاتهم من بطشه. قارن رد بني إسرائيل على نبيهم عليه الصلاة والسلام بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في سيرتهم مع نبيهم، التي هذه السيرة التي لم يتخلفوا فيها عنه قيد أنملة، نصروه فيها بأرواحهم وأموالهم وأبنائهم وما يملكون. ومن ذلك ما قاله الأنصار لنبينا صلى الله عليه وسلم لما استشارهم في خروجه إلى بدر، كما أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، المقداد جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، فقال المقداد رضي الله عنه قال: لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي ابن مسعود، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره انبسط. وأخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر خرج فاستشار الناس، فأشار عليه أبو بكر ثم استشارهم، يعني أعاد المشورة، فأشار عليه عمر فسكت صلى الله عليه وسلم، ما علق شيء، ما علق على كلام عمر ولا على كلام أبي بكر. فقال رجل: إنما يريدكم، هذا الرجل من الأنصار، قال: إنما يريدكم. فقالوا: يا رسول الله، والله لا نكون كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، ولكن والله لو ضربت أكبادها حتى تبلغ برك الغماد لكنا معك. عبارة أكبادها يعني أكباد الإبل، هذا كناية عن السير السريع، لأن من أراد ذلك يركب الإبل ويضرب على أكبادها بالرجل، وبرك الغماد مكان من وراء مكة. قال الله تعالى في تتمة الآيات: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. شكوى من نبي الله موسى لمن ترفع إليه الشكوى، شكوى تلمس فيها الحزن والأسى على ما قالوه وأجابوا به أمر الله إليهم. يا رب، يقول موسى، يا رب لا تؤاخذني بجرمهم وظلمهم وعصيانهم، وأنت تعلم حالي وقلة حيلتي معهم، فأنا لا أملك إلا أمري وأمر أخي، فاقضي بيني وبين قومي ممن فسق وخرج عن طاعتك، وافصل بيني وبينهم بعلمك وقدرتك وحكمتك. هل تعلمون أن هذه أول دعوة دعاها نبي الله موسى على قومه مع كثرة خصالهم التي أتعبته؟ قال الله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. أنزل الله عز وجل بهم عقوبته وحرم عليهم دخول الأرض المقدسة 40 عاما، وأوقعهم في التيه، يعني تاهوا في الأرض، التيه تاهوا في الأرض 40 سنة، يسيرون دائما لا يهتدون للخروج من مكانهم الذي هم فيه، ولا يدرون أين يذهبون ولا من أين يأتون. تاهوا في أرض سيناء كما ذكر بعض المفسرين، ومع عقوبتهم في التيه هذا، إلا أن الله تعالى عاملهم بإحسانه. ترى في التيه الله من كرمه وجوده ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، وحصلت معجزة الحجر الذي انفجرت منه 12 عينا بضربه بعصا موسى وغير ذلك من الإكرام. وفي التيه بقي سيدنا موسى عليه السلام معهم حتى توفي، بقي معهم لإرشادهم وصلاحهم، وكان تعبه معهم سببا في رفعة درجته وتبليغ رسالته على الوجهي المرضي، وهي وظيفة الرسل. أما هم فكانوا في مشقة وضنك وتعب. قال الله تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين. تسلية لموسى عليه الصلاة والسلام: لا تتأسف عليهم ولا تحزن، واعلم أن الله تعالى عجل لهم عقوبتهم لعلهم يتأدبون مع خالقهم وسيدهم ومغرقهم بالنعم. قصة ابني آدم تأتي بعد نهاية هذه القصة بعون الله تعالى، نذكر ما يتعلق بها من مسائل علمية ومسائل وعظية في تسجيلنا الثاني. أسأل الله أن يتقبل من الجميع، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.